عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. قلنا أنه الإجماع على جواز بيع العبد الآبق مع الضميمة، لكن يبقى السؤال أن هذه الضميمة التي يجوز معها بيع العبد الآبق، هذه الضميمة ماذا يشترط فيها؟ يذكر المصنف الآن مطلبين. المطلب الأول يعني سؤالين مطلبين. السؤال الأول، هل يشترط في الضميمة أن يصح بيعها في نفسها؟ هو شنو اللي يصح بيعه؟ الذي يصح بيعه كما تقدم يشترط فيه أن يكون عينا، فالمنفعة ما تباع. عليكم السلام. المنفعة ما تباع، لا يقال بعتك منفعة الدار، إنما شو يسمون هذا منفعة الدار؟ يسمونه شنو؟ إجارة. فالبيع يتعلق بالأعيان، أما المنافع ما يتعلق بها بيع، يتعلق بها إجارة، ما أدري صلح كذا. إذن يشترط فيما يباع أن يكون عينا. زين، هل يشترط في الضميمة أن تكون مما يباع يعني عينا؟ بعد يشترط فيما يباع أن يكون شنو؟ مالا. فالذي عليكم السلام الذي ليس بمال الخارج عن المالية لا يباع. إذن وشروط تقدمت، ذكرنا شروط كثيرة، شروط فيما يصح بيعه. السؤال هنا، الضميمة لازم تكون مما يصح بيعه؟ يعني لازم الضميمة مثلا عين يصير أقل لبيعتك العبد الآبق بضميمة منفعة الدار لمدة سنة يصير هالشيء ما يصير؟ يصير أقل لبيعتك العبد الآبق مع ضميمة شيء غير لا يتمول، ليست له مالية، مثل حبة الحنطة عليكم السلام، حبة الروز، ما أدري كذا، هاي الأشياء اللي ليست لها مالية، يصير لما يصير؟ إذن السؤال الأول، هل يشترط في الضميمة أن تكون مما يصح بيعها؟ واضح السؤال؟ فلو كانت منفعة يصير لما يصير؟ يقول المصنف الظاهر من الأدلة اللي ذكرناها بالأمس الروايات مرايتية، ظاهر أنه لا بد أن تكون عينا لها مالية، يعني مما يصح بيعها، ما يصير تخلي الضميمة شنو؟ منفعة. من أين استظهرت ذلك أيها المصنف؟ قال من تعبير الشراء في الروايتين. في الرواية الأولى قال لا يصلح شراؤها، في الرواية الثانية قال فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشتري معه أو اشترى معه. فتعبير الشراء معناها صارت عملية بيع وشراء، وهذا وين يكون؟ معناها في العين، لأن أنت تشتري منفعة أو تشتري عين؟ تشتري عين. فتعبير الشراء في الرواية الأولى وفي الرواية الثانية ظاهر في أنه لابد أن يكون الضميمة شنو؟ أنت اشتريتها، إذن واللي تشتري لازم شي يصير. تقدم في تفاصيل كتاب البيع الكثيرة أنه يشترط فيما يشترى ويباع أن يكون عينا وله مالية. فالإمام عليه السلام خاصة في الرواية الثانية الإمام نفسه يعني يعبر يقول كان الذي نقده فيما اشترى معه، يعني أنت اللي دفعته في مقابل الضميمة، والضميمة أنت اشتريتها. إذا اشتريتها إذن هي منفعة لو عين؟ عين. هذا هو جواب السؤال الأول. احنا قلنا أكو سؤالين راح نسأله. السؤال الأول، الضميمة يشترط فيها أن يصح بيعها؟ قلنا نعم، الحد هسه جاوبنا نعم، يشترط في الضميمة أن يصح بيعها. يعني شنو يصح بيعها؟ يعني أن تكون عينا لها مالية، فما يصير تبيع منفعة يعني مع العبد عليكم السلام، تجعل مع الضميمة هي منفعة الدار، وما يصير تجعلها حبة حنطة وما شاكل من الأشياء التي ليست لها مالية. شنو دليل المصنف قلنا على اشتراط أن يصح بيعها الضميمة؟ شنو دليل المصنف؟ قلنا استظهر ذلك بالتعبير الشراء في الرواية. قد يشكل على المصنف هذا هو المصنف ذاكره، لهذا خلنا أخلص من البحث هذا. قد يشكل على المصنف شيخنا هاي تعبير الشراء، ترى أنت لا تتمسك بتمسك حرفي وتقول ما دام الإمام قال اشتري فمعناها لازم فتشي اشترى إذا لازم عينه مالي شيخنا. لا مولان، هذا مثال الإمام يقول كون هذا اللي أنت جعلت ضميمة مع العبد كون شيء يمكن بذل المال به أزائه، هو استخدم الشراء. هذا مثال يا مولانا، مو ليست له موضوعية، هذا من باب المثالية للموضوعية. لا تتشدد يا شيخنا، الإمام قال اشتري لازم معناها نفهم انه شيء يقبل الشراء. لا، هاي الشراء الإمام استعملها عليكم السلام من باب المثال لكل ما يمكن أن يقابل بالمال، واللي يقابل بالمال لازم يكون عين. شو تقولون؟ المنفعة تقابل بالمال لو ما تقابل؟ تقابل بالمال، كما في الإجارة. الإجارة أنت تعطي فلوس في مقابل منفعة اللي هي أجرة الدار وغيرها، موجي بعد. أو أنه الإمام استعمل كلمة الشراء من باب الكناية، أطلق اللفظ وأراد لازمه، وين الكناية؟ يريد اللازم الملزوم حسب الاستعمال الكنائي. فالإمام صحيح استعمل كلمة شراء بس يريد لازم الشراء وهو وجود نقل وانتقال، فهو الإمام في الحقيقة ذكر الشراء وأراد مطلق ما يفيد النقل. واللي يفيد النقل شنو؟ مو شرط يكون اللي ينقل بالمال، مو شرط يكون عين، يمكن أن يكون شنو؟ منفعة. وياي لو ضاع عليكم البحث، ما ضاع عليكم البحث، بدينا بالسؤال اللي شو يقول؟ اللي يقول الضميمة يشترط أن تكون مما يصح بيعها، يعني شنو؟ يعني عين مو منفعة، يعني مال وليس ليس مو لا أنه فاقد للمال. قلنا يشترط ولا بالبداية قلنا يستظهر من تعبير الشراء في الرواية أنه يستظهر أن تكون عينا، بعدين تراجعنا قلنا قد يشكل يقال مولانا على كيفكم، هذا تعبير الشراء هذا من بابل مثال أو هو كناية، فإذا كان كناية أو مثال إذن يشترط أن يكون عينا ويمكن أن تكون منفعته. ثم أن المصنف قال فتأمل في آخر كلامه، هاي فتأمل يقول لا، قد يقال لا والله الاستظهار من الأول كان صحيح لأن واضح عندكم، هاي خلوها في ذهنكم، خلوها في ذهنكم. أنت إن شاء الله صرت فقيه، فإذا صرت فقيه من هسه حدد تعاملك ويا الروايات، هل أنت تقبل بهذا الأسلوب؟ كل ما يلوح لك فتشي تقول هذا مثال بالرواية، مثال وما ليست له موضوعية وهذا كناية، وعلى الحكي هذا تقدر هواي يصير عندك آراء فقهية عجيبة غريبة، لأن الرواية تحكي شيء وأنت كله مثال مثال، هذا ليست له موضوعية وليست له ما شنو خصوصية والحملة على الكناية، وعلى الحكي هذا بإمكانك أن تغير الفقه رأسا على عقب. وهاي كثير بعض اسمه الكثير بعض فقهاء وبعض من يتسمون بالفقهاء هواي استفادوا من هاي السالفة، هاي أي شيء تجيبه لا يقولك هذا مثال وهذا مو مأخوذ من أحد ولا شنو ويغير وش اسمه، وإذا به يخرج بآراء عجيبة غريبة. واضح؟ أنت من السحب الدستوبك، أنت من هذا القبيل اللي تحب أنه يمكن أن تخرج، يعني شنو قصدي يمكن؟ أنت اطمئنانك أنت باكر تكتب بالرسالة العملية مالتك العمل بها مجزئ ومبر للذمة، يا بعلك هاي يحاسبونك يوم القيامة، أنت تطمئن بالحكي هذا؟ أجيب لك رواية تقول ليست له خصوصية الموضوع، أجيب لك اسم تعبير تقول هذا لا خصوصية له تعبير وهذا لا موضوعية له وهذا كناية وذاك ما أدري شنو وذاك ما أدري شنو، تطمئن أنت بربك تكتب إنه هذا مجزئ وتفتري الناس؟ لو لا قد واحد يكون يقول عم تخوف الشغل، أنا شو اللي بسالفه؟ أنا أتمسك بظاهر الرواية، ما لكل رواية أقول والله شو اسمه كناية وهذا مثال ولا خصوصية له، هاي السالفة تحتاج لها مجازفة، مجازفة هي في نفسها مجازفة. المصنف يقول احنا هنا هاي المجازفة عليكم السلام وقعنا فيه، فلهذا المصنف من قال فتأمل يقول هذا خطر هالحكي، هذا ما انت تقول لي والله لا خصوص، هو الإمام عبر اشترى مرتين اشترى بالروايتين، تقول والله الشراء لا خصوصية له، يريد مطلق النقل، تقول تخوف هاي مو يعني ما كون تجيب لي قرينة واضحة جدا، ما المجرد انت تحتمل انه هذا لا خصوصية له شنو هذا خطير جدا. ما ادري ان شاء الله فهمت ابعاد هاي المسألة، أنا ما تحضرني أمثلة في الحقيقة. عليكم السلام. ها؟
الإمام يقول هذا المكان.
هذا شنو؟
هو عطف الرواتين بهذا.
إيه.
جزء خارجي.
إيه.
عين خارجية.
فهذا له خصوصية لو موضوع اثنان حكي، يعني قصدي موضوع له خصوصية لو ليست له خصوصية، قد يقال هذا صحيح عبر عن الشيء الخارجي بس هو لين قدامه فما له خصوصية، والمورد لا يخصص الوارد، ومن هالكلام هذا اللي أنت شلون تتعامل وياه، وشلون أنت هنا يبين الفقيه إنه مبانية واضحة، الفقيه الصحيح الفقيه شو اسمه العالم كذا عنده مبنى ومبناه واضح، مو يوم أخذ بهذا المبنى يوم أخذ ذاك المبنى، هذا اللي يشوفونه عنده يومية انتقال معناها مو فقيه، هذا اللي هنا أخذ بالمبنى من صار هناك نسى مبنى الأول واخذ بمبنى ثاني غير مبنى الأول، فقيه يعني الصحيح أو الكذا هو اللي إلى مبنى واحد ومنذ البداية كل الفقه يسير على هذا المبنى الواحد. وين كان كلامي؟ أي هاي فتاة من السواف حيثكم؟ هاي بس خلوها في ذينك، وهاي مسألة ترى مهمة، مسألة تجاوز الموضوع وإلغاء خصوصية الموضوع وعدم، هاي هواية الآراء الفقهية العجيبة الآن قاعد تصدر كلها ناشئة من وراء هاي الفكرة، من فكرة إنه لا خصوصية ولا جيب له رواية لا خصوصية، لا جيب له كذب لا شلون تحكم هذا بعد شو سوي؟ أقول له هو الإمام ايش يقول؟ يقول هذا ما له خصوصية بعد ما شلون واضح شلون؟ إيه كون يعطي ضوابط واضحة. هذا السؤال الأول واضح الجواب عنه؟ شو كان السؤال الأول؟ الضميمة يشترط أن يصح بيعها؟ قلنا في الجواب بالنتيجة شو اسمه؟ بالنتيجة يشترط أن يصح بيعها إذا تأمل أخذنا به. السؤال الثاني الضميمة ماشي يشترط فيها أن يصح بيعها، هاي اتفقنا عليه، لكن السؤال اللي يصح بيعه يعني العين التي ليس التي لها مالي اللي يصح بيعه على قسمين، قسم الأول يصح بيعه منفردا والقسم الثاني لا يصح بيعه منفردا بل لابد أن تضم له ضميمة. الكتاب يصح بيعه منفردا لو إلا أضمن ضميمة، شو يقولون الكتاب يصح بيعه على بيعته الكتاب فإلا ضميمة، بينما اكو امثله بالفقه، انت راح تجيبوا لي مثال، اكو مثال بالفقه لشيء لا يصح بيعه الا مع ضميمه، بدون ضميمه ما يصح بيعه، هذا منه مثال هو العبد الابق محل بحثنا مو شيء زين. اذا السؤال الضميمه يصح يكون يشترط فيها ان تكون عينا يصح بيعها، لكن السؤال يمكن ان تكون هذه الضميمه مما يصح بيعه منضما الى غيره، لو لابد أن تكون مما يصح بيعه منفردين. صعب هذا المطلب لو واضعتكم تصور قصدي مو جواب، ما أريد منكم جواب، يعني ملخص الحكي يصير أجعل الضميمة عبد آبق ثاني، هاي والله خوش، إيه نعم بعتك عبد الآبق الأول بضميمة عبد الآبق الثاني، فأنا هم خليت لضميمة وهم يصح بيعه اللي هو العبد بعين، العبد مو عين وله مالية، لكن مشكلته شنو؟ أنه يصح بيعه منفردا لو منضمن، منضمن لا يصح بيعه منفردا. السؤال هنا هل يجوز أن تكون الضميمة مما يصح بيعها منضمة لا منفردتين يصير، لو لازم يكون يصح بيعها منفردين؟ ما هو الجواب؟ ضميمة أحكي على ضميمة ما أحكي على العبد، العبد الآبق إحنا قلنا ما يصح بيعه إلا منضمن، لكن هاي الضميمة اللي نضمها للعبد الآبق يمكن أن تكون نفس الضميمة هي عين لا يصح بيعها إلا منضمتين، اللي هو مثاله الواضح شنو؟ أنا أجعله مع العبد الأول عبد الآبق ثاني، بس العبد الآبق ثاني أعتبره اسمه ضميمة، أحسمي ضميمة راح يصير. السؤال واضح أقول من الجواب، السؤال واضح
يعني يضم إلى ضميمة ضميمة الآخر ضميمة الضميمة،
لا لا ما قلت لك هي مثل اعتبارية، تعتبر أنت بعت العبد الأول والعبد الثاني تعتبر نفسك بعته وجعلته بعنوان ضميمة للأول، مسألة لحاضية واضح شلون شيخنا؟ من أقول لك يا هو الأخ زيد لو عمر تقول له كل واحد أخ للثاني، أقول لك بس يا هو الأخ، يقول هو لا تلزم عامر، يقول لاحظت لي زيد يصير عمر هو أخ، لاحظ زيد بالقياس لعمر راح منه الأخ اسمه زيد عادي، فهي مثلا لحاضية أنا إيش لاحظ يا هو، فهم اللي لاحظوا إنه العبد الأول صار هو المبيع والعبد الثاني صار عنوانه مو مبيع مستقبل، صار بعنوان اسمه ضميمة، يصير لو ما يصير؟ واضح السؤال؟ يقول المصنف في جواب لعله غريب عليكم، يقول والله الأدلة ما تشترط أن تكون الضميمة مما يصح بيعها منفردا. الأدلة ما يظهر منها اشتراط أن تكون الضميمة مما يصح بيعه منفردا. أقول يعني شنو؟ يعني عد المصنف، لأن الأدلة ما دلت على التقييد، يجوز أن تكون الضميمة عبدا آبق ثاني. يقول والله الأدلة ما اشترطت هذا، حسب المصنف يقول احنا والأدلة، الأدلة مطلقة مثلا. واضح؟ لعله هذا غريب عليكم، انتم كلكم توقعتوا، كلكم توقعتوا انه ما يصير ماشي، وانا اميل الى رايكم، طبعا اميل الى رايكم، لانه هو الفكره هي جواز بيع الضميمه الذي نقده في مقابل مشتريه منه. كل المفروض اذا هو ليش لماذا بيع العبد الآبق صار بمشكله؟ ذكرنا في الادله السابقه غرر وما ادري شنو، ها تعذر تسليمه وغرر وكذا، اذا سويت لي عبد آبق ثاني وياه. المهم يقول المصنف، هسه واضح الجواب السؤالين؟ اذا السؤال الاول يجوز ان تكون الضميمه، مو يجوز، هل يشترط في الضميمة أن يصح بيعها؟ الجواب نعم. السؤال الثاني، هل يشترط في الضميمة أن يصح بيعها منفردا فقط لو يصير منضمة؟ الجواب يصير، ماكو دليل على التقييد، يمكن أن تكون منضمة. راح نقرأ ونشرح مرة ثانية، خاف مو واضحكم هذا. قال وأيضا الظاهر اعتبار كون الضميمة مما يصح بيعها في نفسها، يعني لا يجوز، لا يصح أن تكون الضميمة شنو؟ منفعة، ولا يصح أن تكون غير مالك. زين السؤال الثاني، وأما صحة بيعها منفردة هل يشترط أن تكون إلا يصح بيعها منفردة؟ قال لا، هذا في الحقيقة لا يظهر من الرواية على قولة المصنف، يقول مو ظاهر. واضح؟ لهذا إذا أنا بعت مع العبد الآبق الأول ضميمة، وهاي الضميمة هي نفس عبد الآبق، على مبنى المصنف يصح لو ما يصح؟ يصح. واضح المطلب؟ اليوم شوية تعابير المصنف شوية ما أدري أشوفها معقدة أو مو واضحة، فاليوم درسنا اليوم هواي تعابير عند المصنف معقدة، ما أدري شو السبب، من كتب هذا البحث عشان ما فوضع خاص، فقام شوية شو صار التعبير، شو يريد يقول المصنف الآن؟ يريد يقول المصنف، يريد يقول، وراح نقرأ شوف شوفوا بالله اللي يريد يقوله نفس المطابق للعبارة، اللي يريد يقوله مثل ما أنا قلت، إذا أضفنا إلى العبد الآبق الأول أضفنا ضميمة، وهاي الضميمة هي نفسها عبد آبق، عند المصنف يصح له ما يصح؟ يصح. لهذا المصنف راح يعبرها المفروض هذا، شوف تعبيره، فلو أضاف إلى الضميمة من تعذر تسليمه، شنو يقول؟ أضيف للضميمة من تعذر تسليمه، شنو تعذر تسليمه؟ يعني عبد آبق، وهذا الصحيح لو بالعكس يقصد، هو يقول أنت الضميمة ضيف لها عبد آبق، لا مو هاي مقصود، الضميمة نفسها مو لو مو ما أدري واضح اللبس في العبارة، شو المصنف يعبر تعبير عليكم السلام، يقول إذا ضيف للضميمة، شو ضيف للضميمة؟ عبد، أدري شو مو هذا، إحنا من البداية إحنا قلنا يضاف للضميمة عبد، ندري بها، لا السؤال هكذا، إنه نفسها الضميمة إذا كانت عبد، فالمفروض يعبر هكذا، فلو أضاف إلى العبد من لا يقدر على تسليمه، هيك المفروض يعبر، أو يقول فلو كانت أحسن من كلمة أضافة، لو شايل كلمة أضافة أحسن له، فش يصير العبارة؟ فلو كانت الضميمة من يصح، من تعذر تسليمه كفى لا ما كفى؟ كفى، هاي العبارة الأولى شوية معقدة في تعبير المصنف اليوم. ثم قال هسه في قوله ولا يكفي، ما أدري عندكم في بعض النسخ ما موجودة العبارة ولا يكفي، هاي ولا يكفي يرجع للسؤال الأول، شنو كان السؤال الأول؟ انه الضميمة يمكن ان تكون منفعتين، المصنف اللي قال قبل شوية قال ما يصير، لازم تكون مما يصح بيعه. هسه راح يوضح هذا الاشكال اللي انا ذكرت لكم، اكو اشكال وبعدين تأمل، انا رتبت ترتيبي، انا المصنف شوية انا رتبت، قلت هو هذا كله تابع للسؤال الاول، فالمفروض نذكر السؤال الاول ونذكر الاشكال عليه ونذكر التأمل. المصنف ذكر السؤال الاول، ذكر السؤال الثاني وجاوبه، بعدين رجع للسؤال الاول جاب اشكال عليه، اشوف هذا بنوع من الارباك. واضح عندكم لو مو واضح؟
وراها
شنو؟ فلو أضاف شنو؟ بالله عيد العبارة.
فلو أضاف إلى ضميمة ما لا يتعذر تسليمه كفى.
ما سوينا شيء، هو احنا ما قاعد نضيف للضميمة، احنا مو بحثنا يضاف للضميمة لو ما يضاف للضميمة، بحثنا هو هذا، بحثنا شنو حكم ما يضاف للضميمة حتى يعبر، فلو أضاف إلى تعبير أضاف إلى الضميمة من قبل الشيخ، لا تقول لي صحيح، احنا لان مو بحثنا شنو اللي يضيفه للضميمة، احنا بحثنا شنو شنو هي نفس الضميمة شنو، مو تقول اللي يضاف اليها شعيب اللي يضاف، هي نفس الضميمة شنو. زين، يقول ولا يكفي ضم المنفعة. واضح ليش لا يكفي ضم المنفعة؟ احسن، بس هذا تابع علم السؤال الاول، لهذا انا قلت لكم المفروض هذا يذكر قبل السؤال الثاني. ولا يكفي ضم المنفعة الا، هذا الا اللي انا سميته اشكال، قد يقال طبعا قبل الا، كأنه أنت تسأل المصنف شنو الدليل أنه ما يصير تبيع المنفعة، يعني تجعل الضميمة منفعة، شنو الدليل؟ أنا قلت لكم شنو الدليل ولا لا؟ أحسنت، بتعبير اشترى. المصنف يقول هاي إلا راح يشكل على هذا الدليل، يقول يحتمل أنه هاي اشترى مأخوذة بنحو شنو؟ ها؟ كناية أو مثال. فإذا كان كناية أو مثال، إذا لازم يكون عينا الضمير، لازم تكون عين، الجواب لا يشترى. لهذا قال، أرجو أن يكون مطلب واضح لكم. يقول المصنف إلا إذا فهمنا من قوله عليه السلام في موثق السماعة، فإن لم يقدر، شوف نقرأ العبارة من الرواية، فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى معه. هي محل الشهادة، اشترى معه. فالمستشكل شو يقول؟ يقول هاي اشترى معه، نفهمها أنا يا نحو مثال أحسنت. هذا يقول إلا إذا فهمنا من قوله عليه السلام فإن لم يقدر، إلى آخر الرواية. تعليل الحكم بوجودي مو إلا الشراء، لا ما يمكن مقابلته بالثمن، أي شيء يقابل بالثمن، والمنفعة تقابل بالثمن لو ما تقابل قابلها هي. فيكون ذكر اشتراط الضميمة معه وذكر الشراء هو من باب شنو؟ المثال، ما إلى موضوعية حتى تتمسك به. أو هو لا والله كناية، أطلق الإمام لفظ الشراء وأراد لازم الشراء وهو شنو؟ النقل. لهذا قال كناية عن نقل مال أو نقل حق إليه مع الآبق. ليش؟ حتى لا يخلو الثمن عن المقابل، حتى لا يصير ثمنك شنو؟ بدون مقابل. أنت أهم شيء تخلي وي العابد شنو؟ وي العابد خلي لك فتشي يقابل بالمال. هذا مقصود الإمام، لا تعقدوه تقول يشترى إلا معناه لازم عين، لا يريد أي شيء يقابل بالمال. لأنك لو خليت مع العبد شيء لا يقابل بالمال، معناه فلوسك وين راحت؟ صارت بلا ثمن، صارت بلا مقابل، فلوسك ثمن. شو هو العبد؟ آبق، مأيسين من عندك، يعني مو مأيسين، يعني قصدي آبق بعد شلون غرر. والضميمة هم طلعت شنو؟ ما تقابل بالمال، شايف فلوسك وين راحت؟ معناه انت خسر. لهذا حتى لا تقع في هذا المحذور، في محذور ان ثمنك صار بلا مقابل، على الاقل جيب الضميمه شيء، اجعل الضميمه شيئا يقابل بالمال. وهذا ينطبق على المنفعه لو ما ينطبق؟ ينطبق. اذا المنفعه المفروض يصح جعلها ضميمه لحد هسه. ثم قال المصنف فتامل، وانا قلت لكم هاي فتامل اشاره، لانه لا والله احنا والتمسك بظاهر الالفاظ لابد ان يكون عينا. زين، ثم إنه الآن انتقل لمطلب آخر، أرجو الانتباه، مطلب آخر. حاصل هذا المطلب الآخر، إجاكم واحد عنده سؤال فقهي، قالكم أنا اشتريت عبد، اشتريت مبعت، أنا اشتريت عبد آبق مع ضميمة، حتى سأكون مشكلة؟ قال لا بالعكس، جزاك الله خير، ما دام ضميمة يصح البيع. قال خلنا أكمل لكم، أنا هذا العبد الآبق أدري بآبق واشتريته، أدري بآبق، لهذا أنا اشتريته مو لأجل أن أتملكه، لأن في الحقيقة حتى إذا ما يجي مو مشكلة. يقول لما اشتريته؟ يقول حتى أعتقه، أنا عليه كفارة وارد أعتقه. فاشتريت العبد الآبق مع الضميمة وارد أعتقه، شنو سؤالك؟ سؤالي يصير أعتقه هسه لو لازم ألقفه ولزمه وأقول له أنت حر؟ يقول له شكو داعي تسأل هذا السؤال؟ شكو داعي أسأل هذا السؤال؟ لأنه احتمل بعض الأعلام، وهو الفاضل الآبي في كشف الرموز، احتمل أن ملكك للعبد لا يصح من أول العقد، وأنت في أول العقد لا تملك العبد، تملك الضميمة فقط. شلون؟ بالله وضح لي. يعني هو من قال لك بعتك العبد مع الكتاب بألفين، ترى هذا الألف وقع في مقابل الكتاب والضميمة فقط، ولم يقع في مقابل العبد. والله عجيب. يقول الفاضل الآبي، يقول أنت في الحقيقة ما تملك العبد، والمعاملة لم تقع في مقابل العبد أبدا، لا يملكك. أقول شلون؟ تمو الرواية تقول يصح. ها، أما الرواية فش فهم منها الفاضل الآبي؟ فهم منها أنك تملك العبد، والثمن وبعض الثمن اللي هو الألف دينار وقع في مقابل العبد، بس شو وقت؟ إذا لقيته، إذا لقيته فأسألك العبد وجدته ولا لم تجده؟ أقول له والله احكي لي إذا وجدته وإذا لم. يقول إذا لم تجده العبد، ما دام لم تجده، إيش قد طول لم تجده؟ سنة كاملة. ما دام لم تجده ولو سنة سنتين عشر سنوات، ففي الحقيقة المعاملة لم تقع على العبد. لا عبد، العبد لا يعتبر جزء المبيع ولا أنه جزء الثمن يقابله. عجيب، العقد وقع ما دام تمام ما لقيت العبد، ما دام ما لقيت العبد فالعقد وقع، طرفي العقد، الثمن 1000 دينار في مقابل ها الضميمة اللي هي الكتاب في مثال. أقول له والعبد؟ يقول ما تملكه، لأن في الحقيقة أنت ما اشتريته، لأن في الحقيقة ما دفعت شيء في مقابله، ولا أنت جعلت جزء من المبيع. عجيب، وهو قال لي بعتك العبد والكتاب. بعد شلون الإمام يقول يجوز الشراء ويجوز البيع؟ يقول ها مقصود الإمام كما سيأتي القرينة عند فاضل الأبي، أنه لم عندما تجد العبد، سبحان الله، عندما تجد العبد تنقلب المسألة ويتحول الألف دينار كله في مقابل الكتاب، لو صار بعضه في مقابل الكتاب وبعضه في مقابل العبد. بس شو وقت يستحق العبد أن يقع في مقابله جزء الثمن؟ شو وقت؟ عندما تظفر به. إذا لقيته، إذا لقيته عود بالعافية عليك، سيكون جزء. أقول يعني على حد شيك عفونا من هذا التعقيد، هذا اللي جانا وسألنا تورط، قال هسه بالنتيجة إيش وقت أنا أخلص من هاي الكفارة اللي في رقبتي اللي هو عتق العبد؟ بالنتيجة على إذا أنا قدج الفاضل الآبي يصير عتق هسه العبد بعدني ملاقي. ها على رأي الفاضل الآبي لا يصح العتق ولا تقع كفارة إسقاط الكفارة، عود من تلقاه راح تملكه ويكون جزء الثمن فيه، عود عتقه هناك. هذا رأي منه الفاضل الآبي. رأي المصنف والمشهور يقول لا، من أول لحظة عندما قال لك بعتك العبد مع الضميمة، من أول لحظة انت صرت مالك المن للعبد. هذا على رأي الشيخ الأنصاري وباقي الفقهاء، يجوز العتق من أول لحظة وما يجوز. حس المطلب صار واضح عندنا تصورا، يبقى تصديقا. شنو دريت هذا؟ عجيب حكي الفاضل، حكي الفاضل الآبي شوي عجيب مو أحسن. من الافتهام الفاضل الآبي يقول بالله أنا عرض فعتكم شوفوا الرواية وتقولوا، اسمعوا الرواية شو تقول اللي هي موثقة سماعة. أشتري منك هذا الشيء اللي هو في مثالنا الكتاب وعبدك، قاعد تقولون يا موثقة سماعة ها؟ موثقة سماعة جواب الإمام، أنا قاعد أقرأ نقلها من بداية. الله، في الرجل قد يشتري العبد وهو آبق عن أهله، قال لا يصلح إلا أن يشتري معه شيئا آخر فيقول، اسمع الإمام شو يقول، فيقول أشتري منك هذا الشيء اللي هو في مثالنا الكتاب وعبدك اللي آبق بألف بكذا وكذا، احنا فرضناها ألف. شنو اللي صار؟ يقول الفاضل الآبي، اقرأ هاي العبارة القادمة بدقة وشوفوا كلامي صحيح لو كلام الشيخ الأنصاري صحيح. الفاضل الآبي يحكي لكم، فإن لم يقدر على العبد، إن لم يقدر عود هناك، يلا كان الذي نقده اللي هو الأردنى فيما اشترى معه، مفهومها شنو؟ فإذا قدر، فإذا قدر بعد الذي نقده في مقابل ما اشترى منه اللي هي الضميمة، لو في مقابل الاثنين. شوفوا الرواية لها منطوق ولها مفهوم. منطوقها إذا أنت مو قادر على العبد، كما هو صاحبنا قاعد يسأل السؤال، صاحبنا ايش قال؟ قال أنا اشتريت العبد بعدني ما لاقي، فيصير عتقه. ايش يقول الفاضل الآبي؟ يقول الإمام صريح، يقول لك أنت ما دام أنت مو قادر على العبد ما لازمه، فالفلوس كلها في مقابل شنو؟ اللي هو الكتاب. عود إذا لقيته، مفهوم الرواية، إذا لقيته هناك يصير بعض الثمن في مقابل العبد. فبالنتيجة المعاملة عند الفاضل الآبي ما دام لم تقدر على العبد، المعاملة وقعت الثمن اللي هو الألف وقع في مقابل أي شيء ما دام لم تقدر على العبد، والعبد صار جزء من المبيع، صار الثمن في مقابله. الجواب شنو؟ فإذا لا هو جزء من المبيع ولا ثمن في مقابله، بعد أنت تملكه لو ما تملكه؟ ما تملكه، فيحق لك تعتق حتى تقول خلص من الكفارة. هذا هو استدلال الفاضل الآبي، وهو استدلال التمسك حرفي بالرواية. يقول كيف الرواية هيك تقول؟ أنا ليش شو اسمه أخالي؟ واضح المطلب؟ المصنف يقول أنت اللي سبب عندك الوهم هالتعبير، هذا تعبير فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى معه، هذا هو اللي سبب عندك هذا الإرباك كله. قال أي في الإرباك؟ مو إرباك اسمه، هذا استدلال. شيخ الأنصاري يقول لا مولانا، ترى هالتعبير من الإمام مو مقصود هذا المعنى اللي فهمته، المعنى الغريب اللي فهمته منه ماكو ملكية من البداية، وأنه الملكية للعبد تكون معلقة بتسلمه وحصوله. لا يا شيخنا، مقصود المصنف يقول هذا، يريد يقول أنه هذا المطلب وهو شراء العبد مع الضميمة يكون مخصص لقاعدة أن تلف المبيع قبل قبضه من مال البائع. الإمام يدري أنه الناس اللي سئلة واللي تنتشر عندهم هاي الرواية يدري أنه هم مرتكز في أذهانهم قاعدة. شو تقول القاعدة؟ تلف المبيع قبل قبضه دائما هو من مال البائع. عبد آبق وما قدرت على تسليمه، ما قدرت على استلامه، أنا مشتري لم أقدر على استلامه، فهو صار بمنزلة التالف. فإذا بمنزلة التالف، إذا رحت للقاعدة العامة، شو تقول القاعدة العامة؟ تلف المبيع قبل قبضه من مال البائع. إذا من مال البائع أكون أروح له وشكل أقول له، أقول للبائع أنا انطيتك 1000 دينار فرجع لي الجزء اللي يقابل شنو؟ العبد، لأن العبد ما حصلت لحد هسه. أنا المشتري أحكي، العبد لحد هسه ما لزمت، ما حصلت، فإذا لم أحصله صار بمنزلة التالف، رجع لي شنو؟ المقابل، فرضا 500، رجع لي 500 في مقابل شنو؟ العبد. يقول ليش أنا رجع لك البائع؟ يقول ليش أنا رجع لك؟ خسر أنت، هاي 500 المفروض أنت تخسر. يقول لأنه القاعدة العامة شو تقول؟ تلف المبيع قبل قبضه من مال البائع. هاي إحنا هاي إحنا والرواية، لو إحنا والقاعدة العامة، إحنا والقاعدة العامة. الإمام عليه السلام لما يدري إنه هاي القاعدة العامة هكذا راح تأدي، راد يخصصها، فقال صحيح تلف المبيع قبل قبضه من مال البائع إلا في حالة واحدة، وهي حالة ما لو كان المبيع عبدا آبق وكانت معه شنو؟ بس بهالحالة ما تجري قاعدة تلف المبيع قبل قبضه من مال البائع، فما يحق للمشتري يروح للبائع يقول رجع لي 500، ما يحق له. شنو من اللي يخسر هاي 500؟ من يخسرها؟ ما أضمنها البائع. يقول البائع يقول ما أضمنها لك. الإمام قال فكل الألف راح يصير كأنه في مقابل شنو؟ الضميمة. وأنا ما أخسر لك. البائع يقول لم أخ ما أخسر لك شيء. الشيخ الأنصاري يقول هو هذا المقصود. الإمام، الإمام من قال فإن لم يقدر، وين فإن لم يقدر؟ فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى معه. يقول يقول الإمام يقول إذا أنت ما قدرت على العبد لا تروح للبائع وتخسره، لأن البائع صحيح وفق القاعدة العامة سوف يضمن، لكن هنا في هذه الحالة باعتبار أننا جوزنا بيع العبد الآبق مع الضمير، هنا ما يخسر الجزء. هذا مقصود، مو اللي فهمته أيوه الفاضل الآبي. يعني أنت شنو رأيكم كلام الفاضل الآبي أقرب للظهور؟ الرواية المصنف حمل الرواية محمل خارج الظهور، يمكن، بس أنا بينت لكم رأي الفاضل، بينت لكم رأي المصنف، وأنا أنتظر رأيك أنت. كنت أنت بتتأمل بالرواية شوف شنو شنو اللي شو اسمه. نعم شيخ،
يعني شنو؟ يعني هو شنو الأنصار الله يرحمه
يريد
على الفاضل الآبي، يقول له الإمام مو في مقام بيان بأنه ملكية وعدم الملكية، يعني يريد يقول الإمام في مقام بيان
استثناء تخصيص القاعدة، تخصيص القاعدة، مو يريد يقول إنه مو مقصود فإن لم يقدر كان الثمن، يعني إذا ما دمت لم تقدر فالثمن كله في مقابل الضمير، وإذا قدرت فالثمن. يقول ما كل شيء، ما عندك معاملة تكون تعليقية بهذا، ما عندنا معاملة بالفقه تكون تعليقية بهذا. أنا ما أملك إلا إذا كان كذا شيء. لو أملك لو ما أملك، إيش تعليق عجيب هذا. يقول المصنف في بيان ذلك المطلب ثم إنه لا إشكاله. ها المصنف، المصنف فاضل أبي هو عبارة يقول، عبارة يقول شيء مولانا عبارة تقول فإن لم يقدر كان الثمن في مقابل الضميمة، مو هجي فمفهوم هجي. فإن قدر كان الثمن مجزئا على الضميمة وعلى الروح. أنا قاعد أقول، أنا أقول إذا أنت مو قادر على العبد فالثمن لا يقع في مقابل العبد. اللي قبل إيش تقول؟
اللي
أشتري هذا الشيء عبدك. إيه؟ يعني وقع. إيه؟ فيوجه البعض الآب يقول بقليلة فإن لم يقدر، يعني عبدك شو وقت يكون ملكي لي؟ عندما أقدر عليه. هيك وجهك. يا على كل حال. ثم إنه لا إشكال، يقول المصنف شوف، لا إشكال في انتقال الآبق إلى المشتري وقت من أول العقد، فمن عندي من أول العقد، إلا أنه لو بقي هذا العبد على إباقه وصار في حكم التالف يرجع على البائع لو ما يرجع بجزء الثمن، شو تقولون؟ قال لم يرجع يعني المشتري على البائع بشيء من الثمن، مو يقول له رجع لي 500، وإن اقتضى اقتضت، وإن اقتضت قاعدة التلف قبل القبض اقتضت استرداد ما قابله من الثمن. احنا والقاعدة المفروض لحق يرجع 500 مو، لكن يقول وفق الرواية ما لحق. زين، فليس معنى الرواية شنو ما فهمه الفاضل الآبي، وش فهم من أنه لو لم يقدر المشتري على العبد راح تكون المعاوضة بين طرفين، الطرف الأول الضميمة والطرف الثاني الألف، فالألف كله وقع في مقابل الضميمة والضميمة كلها في مقابل الألف، وهجي هذا منه اللي فهمه الفاضل الآبي، يقول لا مو صحيح. فإن يقول فليس معنى الرواية أنه لو لم يقدر على الآبق وقعت المعاوضة على طرفين، بهم الضميمة من طرف والطرف الثاني شنو والثمن، فالعبد اشتري على هذا لو ما اشتري إذا أنت مو قادر عليه، ما مشترى بعد العبد شلون تعتقد ليكون المعاوضة على المجموع. شو وقت أنا أشتري العبد وش وقت يكون العبد جزء ثمن؟ شو تجاوبه؟ عندما أطفر فيه. يقول ليكون المعاوضة على المجموع، مجموع يقصد الضميمة والعبد، شو وقت المعاوضة على المجموع شو وقت تصير؟ من أول العقد لو عند الظفر به، يقول مراعاة عود شو وقت بحصول الآبق في يده. أما إذا ما حصل الآبق في يدك الثمن كله في مقابل الضميمة، أنت ما تملك العبد من أول يوم، هاي مشكلة. كما يوهمه ظاهر المحكي عن كاشف الرموز الفاضل الآبي من أن الآبق ما دام آبقا مبيع له مو مبيع، ليس مبيعا في الحقيقة ولا حتى جزء مبيع، عجيب فما تملكه يعني. مع أنه بينه وبينكم يقول الشيخ الأنصاري بيني وبينكم، هاي جملة معترضة هو هم بعدين كأنه حكاية تناقض هذا الكلام، مع أنه ذكر بعد ذلك ما يدل على إرادة اللي إحنا اللي ذكرناه، بس هو ببداية حكاية شنو كأنه اللي يقول هو ما 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 أعرف شنو رأي الفاضلات من البداية، ظاهر عبارته توهم هذا المعنى اللي إحنا قلنا معنى باطن، بعدين عنده حكاية كأنه يحكي نفس حكايتنا، يقول والله ما أدري شنو رأيه بالنتيجة، واضح العبارة مال إلا أنه مع أنه ذكر بعد ذلك ما يدل على إرادة ما ذكر. زين شيخنا إذن كلام الفاضل الآبي غلط، أنت شنو رأيك؟ يقول رأي هكذا، بل معناها يعني معنى الرواية أنه لا يرجع المشتري بتعذر، يعني عند تعذر، عند تعذر الآبق لا يرجع المشتري بتعذر الآبق الذي هو التعذر خوفي حكم التلف والتلف الموجب للرجوع بما يقابله التالف، لا يرجع بما يقابل الآبق من الثمن. العبارة صعبة لو سهلة هاي هاي جو المعتذر
على حسب الفاضل الآبي لحد الآن هو العبد في ملك
الأول البائع،
فإذا أراد أن يعتقه
الأول المفروض يصح منه الأسماء عادي أول يصير على التعليق وفتش مطلب
يعني
إيه للرواية
مهم آخر إيه يعني واحد يعني هذا المشتري يملك
ملك معلق ملك معلق
يملك الاثنين
بالنتيجة سما
بالنتيجة
ما هي حالة غريبة ملك معلق سيتصرف عليه وفق هذا الملك لو ما يتصرف اعتق لو ما اعتق بعض الآب يقول ماكو لم يقع في مقابله شيء مطلب آخر صغير لو مات العبد شلون سلف وإحنا بعناه وخلصنا منه أنه مات لو مات العبد الآب إحنا بعنا العبد الآبق مع كتاب إيه مات العبد الآبق مات العبد الآبق السؤال هنا وفقا للقاعدة العامة ضمان العبد الآبق على من أحسنتم شنو القاعدة العامة أقصدها يعني أقصد القاعدة التي تقول تلف المبيع قبل قبضه من مال البائع زين وفقا للرواية ضمانه على من على المشتري حسب الفهم اللي فهم المصنف مو اللي فهم الفاضل الآبي فأنت قد تقول ليش احنا دايخين وفقا للقاعدة وفقا للرواية أكيد نأخذ بالقاعدة لو بالرواية وبالرواية مخصصة بعد ليش شيخنا ليش مستشكل يقول صحيح كلامكم هو المفروض نأخذ بالرواية إذا عندنا قاعدة ورواية ونأخذ بالرواية مخصصة ولكن السؤال هذا اللي أنا متردد به الشيخ المصنف متردد به، مو انه انا اخذ بالروايه لو بالقاعده، لا 100% ناخذ بالروايه مخصصه، لكن السؤال الروايه تشمل محل بحثنا هذا لو ما تشمل؟ وشنو محل بحث؟ محل بحثنا انه العبد الابق مات، تشمل شنو هاي خصوصيته؟ خصوصيته قد يقال ان الروايه ناظره الى جواز بيع العبد الابق بعنوان كونه ابق، مو تسوي لي بمشكله ثانيه. عندما مات صارت مشكله جديده انه اضيفت، وهي مشكله موته. وكان الامام شيد يقول انا احل لكم مشكله اباقه، عبد ابق المفروض ما يصير بيعه مو، فشنو مشكله البيع هنا؟ الاباق في العبد. الامام قال سهل الاباق انا احل لكم، بس مو تجيبوا لي مشكله ثانيه. الاباق احلها، شلون احلها؟ جيبوا ضميمه. فنظر الامام الى عبد حي لو ميت، حي، ويعالج الامام يا مشكله، مشكله الموت لو الاباق لو اثنيناتهم، احنا وضعنا الاباق. اما وجود مشكله اخرى في المساله وهي مشكله انه مات او انه معيوب او انه كذا، المفروض الروايه حسب راي المستشكل يقول والله منصرفه عن هذا الحاله. الروايه قاعد تتكلم عن مساله كانت في ذاك الوقت محل ابتلاء، انه عبد ابق يصير بيعه لو ما يصير بيعه، ومشكلتهم انه ابق، حلوا لي اياها الامام حلها بالضميمه. الامام مو ناظر الى وجود مشاكل اخرى في بيع العبد وهي مشكلة أنه مات قبل الجسم. فإذا كان كذلك إذن الرواية منصرفة عن هذا الفرد، فهذا الفرد إذا الرواية ما تشمله راح يشمله القاعدة العامة، يعني ضمانه على من؟ على البائع. واحد من الفقهاء، أنتم إن شاء الله واحد من عندكم يقول مولانا شنو الحكي هذا؟ الانصراف هي دعاوى الانصراف كما يقول الشيخ المظفر، دعاوى ربما تصدر من المجازفين، كل ما أجيب له اسمه قال انصراف وانصراف. الانصراف مولانا إذا ما تثبت أنه يعني تطمئن بوجود الانصراف، المفروض نتمسك بالانصراف لو نتمسك بإطلاق الرواية. إذا الانصراف مالتك مشكوك، ما تدري الرواية منصرفة لو ما منصرفة، شو نقول؟ ثبت الانصراف لو ما ثبت؟ ما هذا الواضح تكون الانصراف مو شيء. فالمصن الطرف الثاني المستشكل الآخر يقول مولانا والله ما ثابت عندنا الرواية منصرفة. الإمام حكى حكاية عامة قال أي عبد آبق مع الضميمة يصح بيعه. تقول لي حتى لو كان بعدين مات العبد، احنا واطلاق الروايه حتى لو مات العبد وبعده ذلك، تقول لي والله منصرف عنه، اقول لك انت جيب دليل على الانصراف وانت ما عندك دليل. اذا الراي الثاني شو يقول؟ ضمانه على منه؟ على المشتري. المصنف مستشكل، ما منطيني رايه هو. يقول المصنف ولو تلف، منو فاعل تلف؟ العبد. تلف يعني بمعنى شنو؟ بمعنى مات. ولو تلف من عندي العبد تلف، شو وقت مات؟ قبل اليأس منه لو بعد اليأس منه؟ إذا بعد أن يأست منه ومات هاي انحلت. ليش؟ لأن الإمام نفسه قال فإن لم يقدر عليه فالثمن كله في مقابل شنو؟ الضميمة. يعني شنو لم يقدر عليه؟ يعني أيست من عنده. فإذا مات العبد مرة يموت بعد اليأس، بعد أن أنت أيست من عنده، إذا بعد أن أيست من عنده هذا الحكم واضح، حكمه واضح لو هم مشكل؟ يقول المصنف لا، إذا مات بعد اليأس منه الحكم واضح. منين نجيب الحكم واضح؟ أرجع نفس الرواية، الرواية إيش قالت؟ فإن لم يقدر عليه فالثمن كله في مقابل الضميمة، يعني الضمان على من؟ أحسنتم، على المشتري. هاي شو وقت الحكي؟ قبل لو بعد اليأس؟ أما قبل اليأس هي المشكلة، إذا قبل أن تيأس منه شلون؟ يقول المصنف ولو تلف يعني مات العبد قبل اليأس ففي ذهابه يعني ضمانه، ففي الضمان على المشتري لو على البائع. يقول المصنف فيه شنو إشكال؟ وضحت لكم الإشكال لو أعيده؟ ها واضح لو أعيده؟ أنا مستعد أعيده وطول بعد 6 دقائق بس. ها صدق والله شيخ تقول وشاقوني معودي. الإشكال من جهة قد يقال الرواية منصرفة عنه عن الموت، فإذا الرواية منصرفة عن الموت راح نتمسك بمن؟ بالقاعدة. القاعدة تقول الضمان على منه؟ على لا القاعدة الضمان على منه؟ على البائع. هاي رأي. رأي آخر يقول لا مولانا الرواية ما منصرفة عنه، تشمل الرواية. فإذا الرواية تشمل يعني موثق السماع، إذا تشمل الرواية فيكون ضمان على المشتري. إحنا ما ندري منصرفة لو ما منصرفة إشكال، هذا سببه هذا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.